أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أولا التميز في الحياة عنوان طيب، وقضية التميز نستطيع أن نبنيها على محاور ثلاثة. ما هو التميز؟ لأن في كلمات يختلف الناس في تأويلها وتفسيرها حتى في أحكام الشريعة، هناك قطعيات لا جدال فيها فليس هذا مع النص، وهناك متغيرات في الشريعة فيها من المرونة أن يفتي فيها العلماء ويقول أهل الفقه إن الأمر المختلف فيه لا يصير حكما ملزما. يعني إذا اختلف عالمان أو بعض العلماء في أمر ما في الفتية، في أمر ليس فيه نص واضح، هذا الاختلاف لا يصير حكما ملزما من أحد الطرفين. ولذلك كان أبو حنيفة يقول قولته الشهيرة: قولنا أو رأينا صواب يحتمل الخطأ، ورأي غيرنا خطأ يحتمل الصواب. حتى إنه بعد أن أنهى كتاب الاختيار من أشهر كتب أبي حنيفة قال له تلاميذه: يا إمام، هل هذا هو الحق الذي لا باطل معه؟ قال: عسى ألا يكون الباطل الذي لا حق معه. هذا من باب تواضع أهل العلم. والإنسان كلما تعلم كلما ازداد أمرين عجيبين، ازداد جهلا وازداد وتواضعا. كل ما يتعلم الإنسان، ما يزال الإنسان يتعلم ويتعلم، فإن علم أنه صار عالما فقد بدأ يجهل. كل إنسان مهما يكن قد حوى العلم من جنبات، فالعلم نعم هو رحم بين أهله ولكنه واسع الاتجاهات. فإذا ظن الإنسان يوما أنه صار عالما من العلماء فقد بدأ يهبط في مرحلة الجهل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا في هذا الأمر، وهذا هو المحور الأول في التميز، أن يكون الإنسان متواضعا لمن يتعلم منه، متواضعا للعلم نفسه، متواضعا ألا يظن أنه العالم النحرير الوحيد الموجود في هذا الفرع وفي هذا التخصص على مدار الأرض أو على سعة الأرض كلها. أعرابي يدخل إلى مجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ النبي عليه الصلاة والسلام في سورة القصص: فلما قضى موسى الأجل، يعني قضى الأجل عند من تزوج ابنته في أرض مدين وعاد إلى مصر، سأل الأعرابي سؤالا ما خطر على بالنا نحن: القرآن يقول إن الرجل عرض على موسى إما أن يعمل عنده 8 سنوات أو 10 سنوات، إني أريد أن أنكحك إحدى بنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج، على أن تعمل عندي يعني 8 سنوات، فإن أتممت 10 فمن عندك، يعني إما أن تعمل عندي 8 سنوات أو تعمل 10 سنوات. قال ربنا: فلما قضى موسى الأجل، أي أجل قد قضاه؟ الأعرابي فطن إلى ما لم نصل إليه، فسأل: أي سنوات قضاها موسى عند الرجل؟ 8 سنوات أم 10؟ لم يذكر القرآن وليس هناك آية في كتاب الله تذكر أن موسى قضى 8 سنوات أم 10 سنوات. قال الرسول معلما إيانا صلى الله عليه وسلم: أيها الأعرابي، أنظرني حتى أسأل من هو أعلم مني. طبعا هذا الأمر ليس موجودا في كثير من المسلمين والعرب اليوم، فكل واحد منا يستطيع بفضل الله، إذا كنا من الحاضرين الآن 100 ففينا على الأقل 200 مفتي، يعني كل واحد ينقسم على نفسه 2 من المفتين سبحان الله، ويحل ويحرم. وكان ابن مسعود يقول: يفتي أحدكم في اليوم في 10 مسائل، لو سئل عمر بن الخطاب في واحدة لجمع لها أهل بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول للأعرابي: أنظرني حتى أسأل من هو أعلم. يا جبريل، كم قضى موسى عند الرجل الصالح عندما تزوج ابنته؟ يقول الناس إنه شعيب، هو ليس بشعيب. المهم، فجبريل كان موجودا أيام زواج موسى بالمرأة الصالحة لما سقى لهما عند ماء مدين وذهب ليعمل عند حماه هذه السنوات. قال جبريل: أنظرني حتى أسأل العليم الخبير. يسأل جبريل ربه، يخبر الله جبريل، وجبريل يخبر الرسول، والرسول يخبر الأعرابي ويخبرنا أن موسى قضى عند الرجل أبر الأجلين وأطولهما، يعني قضى عند الرجل 10 سنوات. والأعجب من الخيال الغريب في الأمر أن استقرأنا التاريخ في هذه المرحلة، كانت عقوبة القاتل في الدستور المصري أيام فرعون مصر الذي كان يحكم أيام موسى، كانت عقوبة القاتل تسقط بعد مرور 10 سنوات. فقضى موسى عند رجل 10 سنوات ثم عاد. ثم تؤكد الآية هذا المعنى وتقول ذروني أقتل موسى، أي أعطوني قانونا استثنائيا أخترق به القانون وأطبق عقوبة القتل على موسى الذي قتل المصري رغم مرور 10 سنوات ورغم سقوط عقوبة القتل، ذروني أقتل موسى. ولكن الناس ما أعطوا فرعون هذا القانون الاستثنائي. المهم أعود إلى القضية وأقول إن المرتكز الأول من التميز هو تواضع أهل العلم كلما تعلموا، هذا محورنا الأول. الأمر الثاني في العلم هو تقوى الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل يقول واتقوا الله ويعلمكم الله. طبعا نحن في عصور، وانظروا ماذا صنع ابن البيطار، انا اسميه ابو الصيدلة سبحان الله، وانظروا ماذا صنع ابن سينا في الطب وهؤلاء العظماء وابن النفيس في اكتشاف الدورة الدموية قبل هارفي بسنوات طويلة، لكن نام المسلمون في النور واستيقظ غيرهم في الظلام. فكنا نحن شخصيا نود ان يكون اديسون مثلا مكتشف الكهرباء او المصباح الكهربي، كنا نود ان يكون مسلما لتكون له صدقة جارية، كم وددنا ان يكون جراهام بيل مخترع الهاتف ان يكون مسلما لكي تكون له هذه الهواتف صدقة جارية، كم وددنا ان يكون ستيفن مكتشف البخار مسلما حتى يكون هذا العمل يعني في ميزان حسناته وصدقة جارية. لكن الاهم من هذا اقول ان اسلافنا الصالحين كان مثلا واحد كجابر بن حيان وهو يعني ابو الكيمياء، كان اذا استعصت عليه معادلة في الكيمياء ليلا ماذا كان يصنع؟ يعني في معمله استعصت معادلة ان يصل الى حل لها او الى نتيجة لها، ماذا يصنع في مختبره؟ يقوم فيصلي لله ركعتين بنية قضاء الحاجة ويدعو الله مخلصا ان يلهمه التوفيق في هذه المسألة، ثم يعود الى معمله مرة اخرى ليفتح له رب العباد سبحانه وتعالى فتحا ويكتشف امرا في امر المعادلة بتقواه لرب العباد سبحانه وتعالى. فمسألة ان الانسان يتقي الله في مسألة العلم هذه رأيناها في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. سورة الأنعام هي السورة الوحيدة التي نزلت كلها مرة واحدة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من طوال السور، قرأها النبي على الصحابة. فلما قرأها على الصحابة طويلة قال ابن مسعود أأتلوها عليك يا رسول الله؟ فتعجب الصحابة قال اقرأ يا ابن مسعود. فرتل ابن مسعود سورة الأنعام كلها لم ينس منها حرفا واحدا، والأول مرة ليسمعها. هذا من تقوى الله عز وجل. الإمام الشافعي كما تعلمون كان من ذكائه ومن تقواه لله عز وجل كان يداري بكم جلبابه الصفحة اليسرى للكتاب خشية أن تقع عينه على الصفحة اليسرى فيحفظها قبل الصفحة اليمنى، فيحفظ الكتاب بعدم ترتيب يعني. سبحان الله، لماذا كان الشافعي يعني يوصل إلى هذا الأمر؟ كان يتقي الله تقوى عجيبة. يقول مرة كنت ذاهبا إلى المسجد فوقعت عيني على كعب امرأة كنظرة أولى سبحان الله، فرأيت أن حصيلة الحفظ عندي قد قلت. طب نحمد الله أننا ما زلنا نذكر أسماء ألم يعني قياسا على هذه المسألة يعني. فالإمام الشافعي رضي الله عنه يذهب إلى وكيع أستاذه ويقول شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فتقوى الله عز وجل يجب أن تكون في مضمار العلم. مضمار العلم إن خرج منه تقوى، إن خرجت منه تقوى الله عز وجل ضل الإنسان وصار يعني عالم بالعلوم الدنيوية والعلوم الطبيعية وهي ما أحوج الإنسان إليها، ولكن وللأسف الشديد تنزع من هذا العلم البركة. سبحان الله العظيم، بتقوى الله يفعل للمرء أو الإنسان الخير كله. زيد بن ثابت أحد كتبة الوحي السبعة، لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة اليهود يتكلمون العبرية فيجلسون قريبا من الرسول الله ويتكلموا بالعبرية، الرسول لا يفهم فيقول يا زيد تعلم لغة القوم حتى ندرك ماذا يقولون. أتدرون ماذا صنع زيد؟ أجاد العبرية كأنما ولد بها في 17 يوما، يعني بعد 17 يوم كان زيد يتكلم العبرية كأنه من أهلها. ما هذا الذكاء العجيب؟ أبو جعفر المنصور كان رجلا ذو حفيظة قوية، يحفظ القصيدة أو الأمر الذي يقال له من أول مرة، مجرد أن تقال أمامه قصيدة من 100 بيت يعيدها كأنه كسف قد سجل هذه المحاضرة. وكان عنده خادم يحفظ القصيدة من ثاني مرة، وكان عنده جارية تجلس خلف الستار تحفظ القصيدة من ثالث مرة. فقرر أبو جعفر المنصور أن الشعراء هؤلاء يبتزون أموال الدولة وأن الأموال توزع عليهم دون رقيب ودون حسيب، فأصدر قرارا وقال، وكان الناس لا يعرفون عنه هذا الأمر، فقال أي شاعر يأتي لنا بقصيدة لن نعطيه شيئا إلا إذا كنا سمعناها لأول مرة، بحيث لا نعرفها أبدا، وإذا كنا لم نسمعها من قبل فسوف نعطيه بوزن ما كتبه عليها ذهبا. يعني مثلا كتبها على لوح خشب، نزل لوح الخشب ونعطيه مقدار ذهب. يأتي الشاعر يغلق على نفسه الأبواب ويجلس أسبوع أو أسبوعين وتأتيه صريحة فيكتب قصيدة ويأتي إلى أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين عندي قصيدة، أتعرف الشرط؟ أقول نعم، اقرأ عليك. فيقرأ الرجل الشاعر القصيدة الذي ما قرأها على أحد، يهز أبو جعفر إني أعرف هذه القصيدة، كيف أقولها لك؟ فأبو جعفر يسرد القصيدة كما هي، يقول وعندي غلام، يا غلام تعال سمعت هذه القصيدة؟ يقول نعم، ما سمعها إيه مرتين، من مرة من الشاعر ومرة من الإيه من أبي جعفر. فيعيد الغلام القصيدة، قيلت القصيدة ثلاث مرات، الجارية تختبئ خلف الإيه الستار، وعندنا جارية تخرج، الجارية الشاعر يضع يده على رأسه، من أين عاد؟ يعني لا هناك كان مخبرين سريين ولا كاميرات ولا ساتلايت يستطيع أن يستكشف. يجلس الشاعر مع نفسه ويؤلف قصيدة ويذهب، ويفشل كل الشعراء، إلى أن اجتمع الشعراء يشكو بعضهم إلى بعض هذه المسألة، جلسوا مع بعض نعمل إيه. مر بهم الأصمعي وهو أديب العربية. الأصمعي ده كان يعني حفظ القرآن وهو ابن 7 سنين، وكان يحفظ 100,000 حديث، وكان يحفظ وهو في 12 من عمره 100,000 قصيدة، حتى سأله جاره في المكتب في الكتاب يعني اللي بيتعلم فيه، وتحفظ 100,000 قصيدة منها البيت والبيتان، قال ومنها 100 والـ200، سبحان الله. ورغم ذلك كان كل واحد منهم يعني سبحان الله، يعني إذا سئل سؤالا لا يعرفه أحد العلماء من تلاميذ البخاري، سئل سؤالا في الأدب في الشعر فلم يعرفه، فقيد نفسه في البيت بسلسلة أو بحبل ولم يخرج إلا بعد أن تعلم هذا الفرع من العلوم. جاء الأصمعي وقال للشعراء ما الأمر؟ خيرا. قال يا أصمعي، أمير المؤمنين اشترط علينا ألا يعطينا شيئا، ونحن قد أغلقت أبوابنا وبيوتنا ولا رزق لنا إلا من أن نكون نقرأ قصيدة أمام الأمير فيعطينا، أما الآن فلا شيء. فقال الأصمعي سوف أكفيكم هذا الأمر. جاء الأصمعي وكان صديقا لأمير المؤمنين، لكنه تنكر في ثوب أعرابي ودخل، من أنت يا رجل؟ قال أنا شاعر من أرض الموصل. قال وماذا تريد؟ قل أريد أن أقابل أبي جعفر المنصور لأقرأ عليه قصيدة لم يسمعها من قبل. ادخل. دخل. عندك قصيدة؟ قال نعم. لم نسمعها من قبل؟ قال نعم. قال هات ما عندك يا أعرابي. قال الأصمعي صوت صفير البلبل هيج قلب الثمل، الماء والورد معا مع ورد لحظ المقل. أمير المؤمنين وجد أن الروي والسهل وبسيط، راح ارتكن إلى الكرسي. أكمل يا أعرابي. الأصمعي وضع الثقيل في المؤخرة كما يقولون، فأضاف حرف لكل كلمة على غير منح اللغة العربية، فقال وأنت يا سيد لي سيدي ومولالي، فكم فكم تيمني غزيل رجيلي، والخوض صاح طربا من فعل هذا الرجل، وفتية سقونني قهوة كالعسللي، شممتها بأنفي حلوة كالقرنفلي، والناس تقول لا 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 لا. أمير المؤمنين يعد لا لا لا، دي كم لا دي وراها دي، ما مش ترجمة، مش ايه، مش وصلة. المهم يعني وقال كعكع كعيكا، واضاف لغة عجيبة في اللغة. المهم في الاخر قال انا بعد 57 بيت يعني بهذا المنطق العجيب، قال انا الاديب الالمعي من ارض حي الموصلي، اقول قولا زخرفت يعجز عنها الزياري، اقول في مطلعها صوت صفير البلبل. ماشي بسيط خالص. امير المؤمنين يستعيد القصيدة. قال يا غلام هل سمعت هذه القصيدة من قبل؟ الغلام يا عم ما دام انت يعني ما شاء الله عليك ما صفر. قال لا. استغاث مين؟ بالجارية. يا جارية قال لا والله يا امير المؤمنين انا لم اسمع. قال يا اعرابي ما كتبته عليه. قال ورثت عمود رخام عن ابي كتبت قصيدتي عليه وهي على البعير خارج القصر. جاءوا بعمود الرخام 10-15 واحد شايلين العمود يحطوه في الميزان ويطلعوا الذهب بتاع خزانة الدولة ويضعوا. جابوا ملاءة كبيرة وجمع الأصنع الذهب. وزير أمير المؤمنين شك في الأمر. قال مش ممكن البلاغة العجيبة تكون من أعرابه. يا رجل أستحلفك بالله أن تكشف لنا عن وجهك فإذا به الأصنعي. قال يا أصنعي أتفعل هذا في أمير المؤمنين؟ قال وإذا كان أمير المؤمنين رزقه الله عز وجل قلبا حافظا ولسانا لافظا وعقلا نابها أيقطع بذكائه أرزاق الناس؟ يعني إذا كان ربنا أعطاك ذكاء فخلي يعني لا تغلق الباب ولا تفتح. يعني خير الأمور الوسط. أريد أن أقول إن الصحابة والسلف الصالح كانوا من التقوى بمكان أن جعل الله لهم حفيظة حفظ العلم. وقد ربينا على أيدي علماء كبار بفضل الله رحم الله من مات منه وبرك في من عاش. الواحد ممكن يعبر 80 و90 قد ينسى كل شيء لكن لا ينسى آية من كتاب الله ولا ينسى حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينسى قضية علمية أو فقهية أو قضية يعني مهمة. لأن الله من حفظ الله في صغره حفظ الله له ذاكرته عند كبره. أما الزهايمر الذي نمرض به جميعا أو يمرض به الكثير نتيجة أول شيء كثرة الذنوب فإن كل ذنب ينسي الإنسان شيئا من العلم سواء كان هذا العلم شرعي. كل العلوم أرى أنها شرعية طالما تخدم الإنسان مع يعني طبعا علوم القرآن والفقه والحديث وأي علوم علوم الطب وعلوم النبات وعلوم الصيدلة وأي علوم تنفع الإنسانية فهي علوم شرعية طالما نحتسبها عند الله سبحانه وتعالى لتكون في ميزان حسناتنا. إذن المحور الثاني في مسألة التميز هو تقوى الله عز وجل. فلا يشغل أي بند من بنود العلم مثلا إنسانا عن وقت صلاة إنسانا عن قراءة ورد القرآن. لا يمر يوم إلا ويقرأ المسلم جزءا من كتاب الله فمن لم يختم القرآن في شهر فقد بات مهاجرا لكتاب الله عز وجل. ثم عليه بعد ذلك أن يضع أن بهذا العلم هو يخدم الإسلام هو يحمل هم الإسلام هو يقدم للناس خيرا. فعندئذ يرى الناس صورة نافعة للإسلام صورة عملية. لأنني أقول دائما إن النبي صلى الله عليه وسلم ما كتب المصحف على ورق وإنما كتبه بمداد من نور على قلوب الصحابة فصار كل واحد من الصحابة نسخة مصحفية تسير على قدمين. فدخل الناس في دين الله أفواجا عندما رأوا هؤلاء الربانيين الذين يسيرون وفق المنهج ووفق كتاب الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. بقي المحور الثالث وهو محور مهم. التميز إذا نزع منه الخلق فلا يصير تميزا. الغرب رغم تقدمه هل نستطيع أن نقول أنه متميز؟ أبدا. الله الإنسان الغربي رغم أنه وصل إلى أرقى الحضارات وأرقى المدنية وأرقى العلوم وسبقنا بسنوات ونمنا نحن طويلا نعم لكن أقول الجانب الخلقي مهدم عند الغرب. والغرب ترك دينه فتقدم ونحن على العكس تركنا ديننا فتأخرنا. هم تركوا دينا باطلا فتقدموا لكننا تركنا دينا حقا فتأخرنا. وقال عمر إننا قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غير الإسلام أذلنا الله. جانب الخلق في الإسلام لا تظن أن الخلق فضيلة. الأخلاق فضيلة. الأخلاق في الإسلام فريضة. ليست الأخلاق يعني مجرد أن أمن عليك بخلق حسن أو أن تمن علي بعمل طيبة وخلق. لا الأخلاق في الإسلام أوامر إلهية. الله عز وجل يقول إن الله يأمر بالعدل يأمر كأمره بالصلاة وأمره بالزكاة وأمره بالحج وأمره بقول المعروف والنهي عن المنكر. يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. إذن هذا الخلق ليس تفضلا منك علي أو تفضلا مني عليك لا وليس فضيلة يعني ترتسم في حياة الإنسان إنما هي فريضة يجب أن تكون.